وكفلتني وحفظتني وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يداك يا من قلبي من دعا.
ساعتنا تشير إلى 8 مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. طهران تجدد التأكيد على حقها في الرد على جريمة الاحتلال باغتيال أحد مستشاريها العسكريين بسوريا. المقاومة تواصل تكبيد الصهاينة خسائر فادحة بغزة، والاحتلال يقر بمزيد من القتلى بصفوف قواته. المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع الاحتلال بمزارع شبعة وتقصف كريات شمونة بثلاثين صاروخا. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد أمير سعيد إيرواني سفير وممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي حق إيران المشروع في الرد على جرائم الكيان الصهيوني في الوقت المناسب، وذلك عقب العمل الإرهابي الذي أقدم عليه الكيان باغتيال العميد سيد رضي موسوي أحد المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا. وجاء في رسالة مندوب إيران: في الوقت الذي يرتكب فيه كيان الاحتلال الجرائم الوحشية والإجراءات الدولية الظالمة، فإنه متورط بشكل نشط في الأعمال الإرهابية والعدوانية باستهداف المستشارين العسكريين الإيرانيين الموجودين بشكل قانوني في سوريا. استشهد أكثر من 20 فلسطينيا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي أمام مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر في خان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت مصادر محلية أن طيران الاحتلال شن غارات عنيفة استهدفت مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء. على صعيد آخر، قصف طيران الاحتلال ومدفعيته حيي الشجاعية والتفاح بمدينة غزة، حيث أفاد شهود عيان بأن أكثر من 60 مواطنا في عداد المفقودين إثر قصف استهدف بناية سكنية قرب جامعة الأزهر. وارتفعت حصيلة العدوان على القطاع إلى 21110 شهداء و55243 جريحا وآلاف المفقودين. أعلنت كتائب القسام استهداف قوة صهيونية متحصنة بمنزل في جباليا البلد بصاروخ ومقتل وإصابة كل أفرادها. وأكدت القسام أيضا استهدافها 7 آليات بجباليا البلد وتسجيل قتلى وجرحى بين الجنود، كما دكت تحشدات الاحتلال ودمرت دبابتين وناقلة جند وأربع جرافات بمخيم البريج وخان يونس. من جانبها، أعلنت كتائب المقاومة الوطنية إيقاع عدد من القتلى والجرحى بصفوف الاحتلال خلال كمين شمال خان يونس وتدمير آليتين بقذائف مضادة للدروع. بدورها، أكدت سرايا القدس خوضها اشتباكات ضارية مع قوة الراجلة وتدمير دبابة مركافة بمخيم البريج، إضافة إلى إسقاط طائرة مسيرة في سماء غزة. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمزيد من القتلى في صفوف جنوده خلال العملية البرية في غزة، فيما أعلن عن بدء هجوم جديد على مخيمات بوسط القطاع. وقد أقر جيش الاحتلال صباح اليوم بمقتل 3 عسكريين بينهم ضابط في شمال قطاع غزة، فيما أعلن في وقت سابق مقتل 5 ضباط وجنود وإصابة 3 73 آخرين ليرتفع عدد قتلى قواته إلى 170 ضابطا وجنديا منذ بدء العدوان على غزة نهاية أكتوبر الماضي. أما العدد الإجمالي منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر فقد ارتفع إلى أكثر من 500 بين ضابط وجندي. أعلنت المقاومة اللبنانية تنفيذ عملية واسعة ضد تجمعات قوات الاحتلال الإسرائيلية خلف مواقعها عند الحدود الشمالية، وقالت المقاومة إن مجاهديها شنوا عملية مشتركة بالمسيرات الهجومية والأسلحة الصاروخية والمدفعية على تجمعات الاحتلال وآلياته خلف مواقعه في مزارع شبعة المحتلة وحققوا إصابات مؤكدة. واستهدف مجاهدو المقاومة بصواريخ بركان موقع خربة ماعر الإسرائيلي ومرابض المدفعية فيه، بالإضافة إلى تموضع قوات الاحتلال حوله محققين إصابات مؤكدة أيضا. كما أعلنت مصادر إعلامية إطلاق 30 صاروخا من جنوب لبنان على مستوطنة كريات شمونة، فيما استهدفت مدفعية ومسيرات الاحتلال مناطق لبنانية. شهدت محافظة طول كرم بالضفة الغربية إضرابا شاملا حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا بمخيم نور شمس نتيجة قصف طائرة مسيرة إسرائيلية. بدورها أكدت حركة حماس أن تصاعد جرائم الاحتلال واغتياله ثلة من الشهداء الأبرار في مخيم نور شمس لن ترهب شعبنا أو تنال من عزيمته وصموده الأسطوري في أرضه، داعية لتصعيد المقاومة بالضفة ومواصلة معركة طوفان الأقصى حتى وقف العدوان وحماية أرض ومقدسات فلسطين. وقد استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم جراء غارة جوية إسرائيلية على مخيم نور شمس للاجئين. كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واقتحامات لمدينة طول كرم. للمزيد نستمع إلى الصحفية راية عروق من الضفة الغربية.
اليوم شيع أهالي طول كرم 6 شهداء من مخيم نور شمس شرق مدينة طول كرم بعد اقتحام عنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي استمر لأكثر من 7 ساعات داخل مخيم نور شمس. في الأمس في تمام الساعة 11 اقتحمت آليات عسكرية مدججة ترافقها مدرعات النمر وأيضا زرافات عسكرية من نوع D9 مخيم نور شمس من محطة طول كرم الغربي. كان هذا الاجتياح طويلا اندلعت الاشتباكات واندلعت جنود الاحتلال القناصة في العمليات السكنية المرتفعة. قالت كتيبة طول كرم بأنها تصدت لهجوم الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص وبالعبوات الناسفة، وقالت بأنهم حققوا إصابات في صفوف جنود الاحتلال. هذا الاقتحام هو الثاني خلال 24 ساعة وأيضا هو الخامس خلال معركة طوفان الأقصى أي منذ 7 أكتوبر. كان هذا الاقتحام عنيفا جرفت آليات الاحتلال البنية التحتية، كما اقتحم جنود الاحتلال منازل المواطنين وعاتوا فيها خرابا. أيضا كان هناك منع للسيارات الإسعاف من الوصول إلى الإصابات، كما أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني قالوا بأن جندي تابع للاحتلال الإسرائيلي صعد إلى سيارات الإسعاف وطعن أحد الشبان المصابين في رقبته ما أدى إلى استشهاده مع أن إصابته لم تكن خطيرة. أيضا كان هناك بحسب الإعلام العبري مصادرة لأسلحة من داخل مخيم نور شمس. هذه العمليات مستمرة في مخيمات شمال الضفة منذ 7 أكتوبر. كان هناك أيضا استخدام للقصف بالطائرة المسيرة بالأمس، وهو الحال الذي شاهدناه في مخيم جنين وأيضا في مدينة جنين وفي مخيم طلاطة. أيضا كان هناك فجاءات من قبل قوات الاحتلال في كل مدن الضفة الغربية. كان هناك أيضا دهم لمنازل المواطنين واعتقالات من جنين شمالا وحتى الخليل جنوبا، وأيضا كان هناك اعتقال لأحد حراس المسجد الأقصى من مدينة القدس. كذلك كان هناك اعتداءات للمستوطنين في قرب مدينة طوبات.
لفتت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية إلى التحذيرات الصادرة عن اتحاد الصناعة الغذائية في كيان الاحتلال والمتضمنة التحذير من نقص في الغذاء بسبب هجمات اليمن على سفنه في البحر الأحمر. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تجدد التأكيد على حقها في الرد على جريمة الاحتلال باغتيال أحد مستشاريها العسكريين بسوريا. المقاومة تواصل تكبيد الصهاينة خسائر فادحة بغزة، والاحتلال يقر بمزيد من القتلى بصفوف قواته. المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع الاحتلال بمزارع شبعة وتقصف كريات شمونة ب30 صاروخا. شكرا وإلى اللقاء.
إذاعة طهران العربية،
إذاعة طهران العربية،
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة،
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية،
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين،
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع،
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية،
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يوميا عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان،
ويبقى للصوت مكان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقائنا هذا المتجدد، الغدة السرطانية. الغدة السرطانية، لقاء الحواري الأسبوعي الذي يأتيكم أيام الأربعاء عبر أثير إذاعة طهران، ويلقي الضوء على آخر تطورات ومستجدات الوضع داخل الكيان الصهيوني بكل أزماته وانهياراته الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية. ولم يبقى لدى هذا الكيان ما يبرر به هذه الانهيارات والصدوع، حيث سوء التشبث بالأكاذيب والتلفيقات وحرف الحقائق وتوجيه الاتهامات إلى أطراف إقليمية، وعزو هزائمه أمام مجموعة فصائل للمقاومة الفلسطينية إلى أطراف خارجية. نسلط الضوء في هذه الحلقة على تنفيذ جرائم اغتيال تطال قيادات عسكرية إيرانية خاصة على الأراضي السورية، ومحور حديثنا في هذا اللقاء. اغتيال رموز محور المقاومة، الأهداف والتداعيات. ندعوكم للمساهمة والمشاركة أحبتنا الكرام في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 098121 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22017162، الرقم الثاني 22017168، ورقم الثالث 22017848. كما نضع بين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب للمساهمة والمشاركة الصوتية وكذلك النصية في هذا البرنامج 00989388784050. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. الثنائي الأمريكي الإسرائيلي ما زال يمارس سياسته الغبية المتمثلة باغتيال رموز محور المقاومة، ظنا منه أن ذلك سيعصمه من الضربات التي يتلقاها من هذا المحور يوميا، وهي سياسة توارثها الأول من ثقافة الكابوي، بينما توارثها الثنائي من عصابات الهاغاناه وشترين والأرغون. عقلية العصابة التي تسيطر على زعماء أمريكا والكيان الصهيوني هي التي تجعلهم يتصورون أن بإمكانهم القضاء على مقاومة الشعوب عبر اغتيال رموز هذه المقاومة، رغم أن التجربة أثبتت لهم وبشكل قاطع أن هذه السياسة الإجرامية لم تعصف أو لم تضعف من مقاومة الشعوب، بل على العكس تماما تزيدها قوة وعزيمة، فكلما سقط قائد مقاوم يحل محله قائد أكثر إصرارا على تحدي الغطرسة الأمريكية الإسرائيلية. ترى ماذا حصد الكيان الإسرائيلي الإرهابي من اغتيال الشيخ أحمد ياسين؟ هل خمدت باغتياله جذوة حماس أم زادت وهجة؟ ماذا حصد هذا الكيان المجرم من اغتيال الشهيد فتحي شقاقي؟ هل أطفأت شعلة الجهاد الإسلامي أم أضحت أكثر اشتعالا؟ ماذا حصد الكيان الغاصب من اغتيال الشهيد السيد عباس الموسوي؟ هل أنهى حزب الله أم جعله أكثر قوة حتى بات اليوم يهدد وجود الكيان نفسه؟ ماذا حصدت الرجعية العربية من اغتيال الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي؟ هل ركع واستسلم اليمن أم أن قواته المسلحة باتت اليوم ندا لجميع أساطيل الغرب وفي مقدمتها أمريكا؟ ماذا حصدت أمريكا من اغتيال الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس؟ هل انكفأت المقاومة في العراق والمنطقة أم تحولت أمريكا إلى هدف لرماية المقاومين الذين عقدوا العزم على طردها ليس من العراق فحسب، بل من المنطقة برمتها؟ تحية طيبة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم. وفي هذه اللحظات، نعم، اليوم يعيد الثنائي الأمريكي الإسرائيلي وانطلاقا من عقلية العصابة نفس الخطأ القاتل عندما أقدم على اغتيال الشهيد العميد رضي موسوي أحد أكبر المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا ورفيق درب القائد قاسم سليماني، والذي كان له دور مؤثر في إفشال المخطط الأمريكي الإسرائيلي التكفيري ضد سوريا. كان من أهم الشخصيات التي ساهمت في تعزيز القوى العسكرية لفصائل المقاومة في المنطقة. هل سيحقق هذا الثنائي هدفه في إضعاف المقاومة أم أن هناك من سيحل محله مع أسرار مضاعف طبعا على السير قدما على نهج مد فصائل المقاومة بكل أسباب القوة والمنعى لإذلال حقيقة إسرائيل وإنهاكها والقضاء على أسطورتها المزيفة؟ نعم سمعينا الكريم، ليتوقف عند تطبيق الواتساب على بعض المشاركات التي وصلتنا في هذا الإطار. الشكر والتقدير لكم أحبتي جميعا وبارك الله بكم. أولى المساهمات للأخ الكريم الشيخ إبراهيم صابر من اليمن الذي يكتب لنا ويقول: قبل كل شيء وبعد كل شيء السلام على شهدائنا صفوة خلق الله في العالمين، سلام دائم بدوام ملك الله، ويجدد العهد لهم في كل حين، ويجدوا برده في أرواحهم سلام لمن نسجوا من نياط قلوبهم لباس الكرامة لهذه الأمة. إننا سننتصر لدماءكم الزكية بامتداد نهجكم الكريم، وإننا نسأل الله بسعة ملكه وقديم كرمه أن يجعل لنا من الشهداء من الشهادة بجواركم متسعا، وإلى طريق الخلود نقطة نقف فيها بمقعد صدق عند ملك مقتدر. اللهم آمين. لم تنتهي الرسالات بموت رجالها، لن تنتهي مقاومتنا بمحاولات تصفية قادتها، بل وراء كل قائد مدرسة ونهج سيبقى ويحتم زوال كل متجبر لا يؤمن بيوم الحساب. الرسالة كانت من الأخت الكريمة زينب الحميقاني من اليمن، بارك الله بها زينب، شكرا جزيلا أختي الكريمة على هذه المشاركة على هذه المساهمة، بارك الله بك أختي الفاضلة. إلى رسالة من الأخ الكريم أبو باسم السامدي من اليمن، رسالة صوتية طبعا، استمعوا إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نعم، الغدة السرطانية في الشرق الأوسط هو الكيانس الإسرائيلي الصهيوني المجرم الذي يقوم باغتيال رموز محور المقاومة، ويظن أنه سيكسر المقاومة، ولكن يزداد جميع تزداد المقاومة أثبات وإصرار على مجابهة هذا العدو الغاصب المحتل، والرحمة على جميع رموز المقاومة إنما كانوا وإنما وجدوا، والشكر والتقدير لحكومة جمهورية إيران الإسلامية الذي تناضل وتقاوم وتضحي بأكبر رموزها من أجل نصر الدين ونصر المظلوم. ولكم الشكر والتقدير جميع العاملين في إذاعة طهران العربية. أخوكم عبد المنصور داود السامدي اليمن.
حياك الله أخي، بارك الله بك على هذه المشاركة المساهمة الطيبة وهذا الرأي الذي استمعنا إليه. إلى رسالة الأخ الكريم الفاضل مرتضى من الناصرية، مرتضى السفير، استمع إلى رسالتك يا أخي.
السلام عليكم، مشاركتي في برنامج الغدة السرطانية، نعزي الجمهورية الإسلامية باختيار رفيق درب الحاج الشهيد قاسم سليماني الذي استشهد دفاعا عن المقدسات في سوريا، كما بعد هذا اليوم بعد هذه الحادثة بيوم استشهاد كوكبة من شهداء الحشد الشعبي في العراق. نعزيهم أيضا ونعزي الحشد الشعبي في العراق وحزب الله، ونعزي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. اختيار رموز محور المقاومة الهدف واضح، هو كل من يخالفهم فإن مصيره معروف، والتداعيات أكيد التداعيات لها آثار نفسية ومعنوية ووضعية في نفوس محبيهم وذويهم ومن كان يعقد عليهم من أجل مواصلة النهج والدرب والسلف الصالح. مرتضى الناصرية، العراق.
أحسنتم أخي مرتضى، بارك الله بك وشكرا جزيلا على هذه الرسالة الصوتية. نعم أحبتي الكرام، طبعا لابد لنا من القول يعني من المؤكد أن الكيان الإسرائيلي ما كان ليرتكب هذه الجريمة الشنيعة لولا الاستقواء بالوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، متناسيا طبعا أن أمريكا التي يستقوي بها كانت وما زالت تدفع ثمن جريمتها الكبرى المتمثلة باغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني، عندما دكت صواريخ إيران أكبر قاعدة أمريكية في العراق، هو الهجوم العسكري الوحيد الذي تنفذه دولة وبشكل علني ورسمي ضد قاعدة عسكرية أمريكية بعد الحرب العالمية الثانية دون أن تجرأ أمريكا على الرد. يعني مهما قيل عن أهداف الكيان الإسرائيلي من وراء جريمة الاغتيال الجبانة للعميد موسوي كنقل الحرب إلى أماكن أخرى أو توريط أمريكا أو إثارة حالة القلق على الصعيدين الإقليمي والدولي من مخاطر اتساع رقعة الحرب لإيجاد مخرج لنتنياهو الفاشل وجيشه الخائب من غزة، فإن إسرائيل زرعت الريح وعليها أن تنتظر الحصاد. لينتقل في هذه اللحظات مستمعينا الكرام اللي رحب بضيفي الأستاذ أشرف القربلي الكاتب والمحلل السياسي من كندا، التحق بركمنا. دكتور أشرف السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم. أستاذ أشرف إن كنت سامع لصوتي أحييك ثانية، السلام عليكم. هل يوجد خلل؟ لا أعرف في اتصالنا، لا أسمع صوت الأستاذ أشرف. أستاذ أشرف تسمع صوتي الآن؟ نعم. طيب هناك خلل في اتصالنا الهاتفي، أتمنى من زملائنا في غرفة السيطرة إعادة الاتصال به حتى يتسنى لنا الحديث حقيقة مع ضيفنا حول أهداف الكيان الصهيوني من وراء استهداف الشهيد رضي الموسوي، وهو أبرز قادة الحرس الثوري كان في سوريا. هل لهذا الاغتيال طبعا صلة بأحداث غزة؟ هذه السياسة بماذا تفيد الكيان الصهيوني؟ يعني تصفية واغتيال القادة العسكريين للمقاومة، طبعا بالنسبة لأمريكا والداعم الأكبر لها للكيان المحتل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا نتحدث. يعني توعدت إيران على لسان قادتها البارزين بالرد الموجع حقيقة على الكيان الصهيوني بسبب هذه الجريمة وسائر الجرائم، طبعا تحديدا هذه الجريمة اغتيال الشهيد سيد رضي الموسوي، هذه الجريمة الجبانة في اغتيال الشهيد، يعني هل ستنجح في نقل حرب غزة إلى أماكن أخرى أو توريط أمريكا أو إثارة حالة القلق على الصعيدين الإقليمي والدولي من مخاطر اتساع رقعة الحرب لإيجاد مخرج لنتنياهو هذا الفاشل الوحشي الذي اليوم يرفض كل حقيقة التوصيات التي تأتي له لأنه يريد ويبحث عن طوق نجاة حقيقة من هذا الوحل الذي هو فيه ولجيشه الخائب حقيقة من هذا العدوان على غزة؟ هل الكيان الصهيوني قادر يعني واقعا على تنفيذ العمليات الإرهابية من دون دعم أو غطاء أمريكي؟ هذه السياسة الإجرامية هل تستطيع أن تضعف من المقاومة، من أساس محور المقاومة، من مقاومة الشعوب؟ كما أشرنا في حديثنا يعني وتحدثنا على العكس ستزيدها قوة وعزيمة، تحدثنا عن الشيخ أحمد ياسين، عن السيد عباس موسوي، عن السيد الحوثي وتجارب عديدة في لبنان، اليمن، العراق وسائر المدن وحتى الجمهورية الإسلامية على مدى أكثر من 40 سنة في انتصار ثورتها. يعني بعد هذه الفترة ما يقارب 45 سنة الآن، نقترب من الذكرى 45 بعد أشهر، كيف وصلت إيران؟ يعني عدد شهدائنا التي يعني اغتالتهم أيادي الإجرام الاستكبار المتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني من القادة العسكريين وحتى العلماء النوويين وسائر الأحرار، هذه التجربة ليست فقط في إيران، قلت لكم في دول عديدة، الدول في أحرار العالم لم تكن ولم تنفع حقيقة هذه الكيانات المجرمة وهذه الأطراف الاستكبارية الشيطانية، بل زادت في إصرار وفي عزيمة الأحرار في العالم كما هو الحال في غزة اليوم. يعني أهالي غزة يدعمون المقاومة اليوم وهم يقفون وراءهم بكل ما يعانون من إجرام وحشي وقتل ودمار، دمار في غزة لم يبقى شيء، الكهرباء مقطوعة، الماء مقطوع، الانترنت شكل والخدمات شكل، الدواء لا يوجد، استهداف المستشفيات والكنائس، ولكن بالتالي الكل يفتخر، الكل ينادي بدعمه لغزة وينتظرون حقيقة خطابات أبو عبيدة وقيادات محور المقاومة لكي يتحدثون لهم عن الانتصارات، لكي يتحدثون لهم عن الهزائم وعن الخسائر التي تلحق بالعدو الصهيوني وبالولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو الواقع حقيقة، وهذه الدماء لا تذهب سدى ولا تروح من دون فائدة، ولا تذهب من دون فائدة، بل تسقي حقيقة هذه الشجرة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، وبطبيعة الحال سينمو هذا المحور، سينمو هذا المشروع، وحقيقة يصل إلى مبتغاه وإلى نتيجته النهائية رغم مواصلة الجرائم المروعة. اليوم نرى في غزة يعني بعد 82 يوم يقارب 3 أشهر الآن وصلنا، ماذا عملتم؟ إنهم لا يقاتلون، إنهم فقط يقتلون، يعني لا يقاتلون المقاومة، لا يقاتلون الشجعان من أبناء المقاومة، فقط يقتلون الأبرياء والنساء والعزل والأطفال، وهذه الجرائم التي الآن وصل عددها أكثر من 1700 من مجازر حقيقة ترتكب ويتم تسجيلها وتثبيتها عبر الوثائق والمستمسكات. أم علي من البحرين تكتب لنا: السلام عليكم، أمريكا تنتهج سياسة قتل وإزاحة الطرف الآخر ولا تحسب أو تحتسب نتيجة أعمالها، فإذا كانت 7 أكتوبر هي جزء من الانتقام للشهيد قاسم سليماني، فماذا ستلاقي أمريكا وإسرائيل نتيجة قتل السيد رضي الموسى، وإن شاء الله تحرير بيت المقدس وفلسطين جميعا يا رب. شكرا يا أم علي، أشكرك على إرسال هذه الرسالة، بارك الله بك. كما أشرت نعم اليوم الحرس الثوري أعلن هذا الأمر عبر بياناته وعبر ما قال، يعني عملية طوفان الأقصى جزء من ثأرنا لدماء الشهيد قاسم سليماني، ومن المؤكد أن ما سيحصل أو ما سنراه من رد حقيقة لهذه الجريمة سيكون كبير، والقادة الإيرانيين أكدوا على الرد الموجع للكيان الصهيوني بسبب هذه الجريمة في اغتيال الشهيد سيد رضي الموسوي. سنتوقف عند هذه الوقفة مستمعينا الأكارم، لنا عودة إن شاء الله لحضراتكم. تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام. الغدة السرطانية، اغتيال رموز محور المقاومة، الأهداف والتداعيات هو محور الحديث. وإلى ضيفنا من العراق الذي التحق بركبنا الكاتب والمحلل السياسي دكتور إبراهيم السراج. دكتور إبراهيم أرحب بكم في لقائنا هذا سيدي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
أهلا وسهلا
بكم.
حياكم الله، الشكر والتقدير لحضوركم معنا في هذا اللقاء وتلبية الدعوة دكتور. لأتحدث دكتور يعني مباشرة عن أهداف الكيان الصهيوني من وراء استهداف قادة محور المقاومة، تحديدا استهداف الشهيد رضي الموسوي من أبرز قادة الحرس الثوري كان في سوريا ويعمل في محور المقاومة، هل لهذا الاغتيال صلة بأحداث غزة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، نعز الشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية والقيادة الإيرانية بهذا المصاب الجلال استشهاد الشهيد المجاهد رضي الموسوي رضوان الله عليه،
الله يحفظه،
وألحقه الله مع الشهداء والصديقين والنبيين. وبالتأكيد أن الكيان الصهيوني الغاصب المجرم عندما يلجأ إلى عمليات الاستهداف فهو يدل على شيء، يدل على خيبته وخسرانه، ويدل على أنه انهزم وانكسر أمام محور المقاومة. لذلك لم يبقى لديه سوى عملية اغتيالات دنيئة يحاول أن يمارسها هذا الكيان المجرم،
نعم،
بمعية قوى الاستكبار الدولي
حقا.
فلذلك لجأ إلى هذا الأسلوب مثل ما لجأت الإدارة الأمريكية الخبيثة ومن وراءها من عاونها على ذلك باغتيال الشهداء القادة رضوان الله عليهم الحاج المجاهد قاسم سليماني ورفيقه الحاج أبو مهدي المهندس رضوان الله عليهم. وبالتأكيد هذا أسلوب يدل على شيء، فيدل على أن هذا العدو هو عدو مجرم، عدو متمرس في الإجرام، عدو لا يستطيع أن يواجه هذا المحور بشجاعة وجرأة، بل لجأ إلى هذا الأسلوب الخبيث الماكر، أسلوب الاغتيالات، وهو يدل على شيء، فيدل على أنه أصبح في حالة من الإرباك. طبعا الموضوع يعني عملية اغتيال ترتبط معركة طوفان الأقصى، يعني محور المقاومة والجمهورية الإسلامية الداعم الكبير لهذا المحور، وأيضا ما تقدمه من دعم كبير جدا للمقاوم في كل أرجاء المنطقة. بالتأكيد هو يرى أن الجمهورية الإسلامية في دعمها وما تقدمه لهذا المحور هي يعتبرها هدف له ولإغراضه الدنيا. لذلك يحاول أن يطال الشهداء، يطال الرموز ويطال القيادات في الحركة التطور
الجهاد. يعني دكتور عدنان، يعني هذه السياسة، هذه السياسة شنو الفائدة منها؟ تصفية واغتيال القادة العسكريين للمقاومة، طبعا بالنسبة لأمريكا هي الداعم الأكبر لل يعني للكيان الصهيوني.
يعني أولا يعني هذه الجرائم لم تتم لولا الإدارة الأمريكية. الآن من يدير المعركة في فلسطين وفي غزة؟ الولايات المتحدة ودول أوروبا بصورة عامة. وبالتالي نعتقد أن من خلال هذه الجرائم الاغتيالات، هو أولا هو لا يستطيع أن يواجه هذا المحور ولا يستطيع أن يتصدى لهذا المحور. لذلك لجأ إلى هذا الأسلوب الخبيث، الأسلوب الدنيء، أسلوب الفاشلين، أسلوب الذي يحاول به أولا استهداف القيادات الكبرى، القيادات المجاهدة في هذا الخط الشريف. وبالتالي نعتقد أن ما يعول عليه أن الجمهورية الإسلامية لن تسكت ذلك، ولها تجارب عندما اغتالت إدارة أمريكية الشهداء في المطار، حادث المطار كان ردا من قبل الجمهورية، وردا شجاعا وصريحا وبأقصى العبارات ودون أن يكون هناك تلميح، بل بكل جرأة على الجمهورية الإسلامية، وهذا هو حقها، لأن المجتمع الدولي الآن ساكت والمجلس الأمن صامت تأثيرات الإدارة الأمريكية. لأنه لا ترى حد للإرهاب الأمريكي والقطرة الأمريكية، مثلما الآن هو هذه القطرة الإسرائيلية الصهيونية، جرائم الإبادة الجماعية ضد غزة. ماذا يفعل مجلس الأمن؟ لا يفعل شيء. من الذي فعل ذلك؟ محور المقاومة بكل شجاعة وبكل جرأة. لذلك يعني هذه ردة فعل كبيرة جدا.
نعم دكتور إبراهيم، يعني توعدت إيران على لسان قادتها البارزين بالرد الموجع على الكيان الصهيوني بسبب هذه الجريمة، اغتيال الشهيد رضي الموسوي. لكن هناك من يتساءل ويقول، يعني هذه الجريمة الجبانة هل ستنجح في نقل حرب غزة إلى أماكن أخرى، أو توريط أمريكا، أو إثارة حالة القلق يعني على الصعيدين الإقليمي والدولي من مخاطر اتساع رقعة الحرب في لإيجاد طبعا مخرج لنتنياهو الفاشل وجيشه الخائب من غزة؟
ليس من مصلحة الولايات المتحدة ولا من مصلحة هذا الكيان الغاص المجرم أن يوسع مع أبعاد المعركة. صحيح. ليس من مصالحه. صحيح. هو فشل في طوفان الأقصى، وفشل في أن وفشلت الإدارة الأمريكية في أن أن تحمي الإمدادات البحرية إلى هذا الكيان الغاص.
نعم.
اليوم أنصار الله وفي اليمن وبكل شجاعة يستهدفون قطع أو نطق إمدادات هذا الكيان الغاصب. لذلك هذا الكيان فشل في أن يحتوي المعركة، لذلك لجأ. ليس المصلحة أمريكا، أمريكا لا تريد توسيعتها، ولكن هي تبحث على نصر إعلامي. قواتهم منهارة جدا، قواتهم لا تستطيع أن تفعل شيء. الآن يوم أمس كان هناك خبر، والخبر إن الطيران الإسرائيلي قصف منزلا في فلسطين. هذا منزل فيه جنود إسرائيليين، فلذلك حجم المأساة
التي
الكيان الصهيوني، الفوضى وعملية أنه أصبح في حالة من الفوضى وحالة من التخبط، لا يفعل رائع ما يفعل. فلذلك ليس من مصلحتهم أن توسع، هم لا يستطيعون أن يحموا الآن الإمدادات التي تصل الكيان الصهيوني. والتحالف الذي كانت تريده أمريكا فشل، هذا ولد ميت هذا التحالف لحماية البحر الأحمر، وليس حماية البحر الأحمر بل حماية إمدادات الأسلحة إلى هذا الكيان الغاصب الذي بدأ فعلا يحتضر.
نعم. طيب، وهل تعتقد أن الكيان الصهيوني قادر على تنفيذ العمليات الإرهابية من دون دعم أو غطاء يعني أمريكي؟
لا يستطيع ذلك. من يدير المعركة الآن في الضفة الغربية، ومن يخطط ومن الذي ينفذ هو الإدارة الأمريكية، كثير من الضباط وغرفة عمليات مشتركة. بل إن الكيان الصهيوني أعلن فشله الكبير في إدارة المعركة وخسر المعركة. لذلك من يدير المعركة هم الأمريكان الآن. من يديرها هي بعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبعض الدول ودول التطبيع، منها دولة الإمارات، هذه الدولة التي باعت ما أخلاقها وباعت ما باعت، وبالتالي لم يبقى من لديها من الأخلاق تعامل سواء تكون عميل دنيء لهذا الكيان الغاصب. لذلك من هم الذين يدون المعركة.
نعم
أنا أعتقد حتى هذه الجريمة لم نعم
نعم. وأتساءل أيضا يعني هذه السياسات الإجرامية هل تستطيع أن تضعف من مقاومة الشعوب أو على العكس تزيدها قوة وعزيمة؟
يعني الشعوب الآن يعني أنا أتذكر استطلاع للرأي أجرته منظمة أمريكية رصينة ومعروفة بالاستبيانات، هذه أجرتها في مناطق عربية في دول عربية. تقول أن نتائج الاستبيان ومخرجاته أن الدعم الشعبي لمحور المقاومة ارتفع من 4% إلى 44%. وبالتالي الآن الشعوب المنطقة الشعوب العربية المبتلية بهذه الحكومات التطبيع والحكومات العميلة الآن
صحيح.
لم تجد من يرد على هذا الكيان وجرائمه سوى محور المقاومة. لذلك هم يرفعون القبعات لهذا المحور سواء في الجمهورية الإسلامية وفي العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي فلسطين. وبالتالي إنها إن هذه القمم قمة القاهرة وقمة الرياض لم تكن لم تساهم في إيقاف نزيف الحرب واستمر الحرب الآن 85 يوما دخلت المعركة وماذا فعلت الجيوش العربية؟ لا شيء تفعل.
نعم.
طيب لو كان والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا تشتري ثلث الموازنة السنوية تشتري أسلحة؟ لمن؟ هل هو الكيان الصهيوني لواجهته؟ لا، هي اللي تحكم شعوبها بالحديد والنار، وبالتالي هي لم تطلق طلقة واحدة على هذا الكيان بل إنها تحولت إلى أدوات. الآن غزة يعاني من حصار وحصار شديد بمعنى الكلمة، حصار غير إنساني وغير شرعي وغير أخلاقي وغير قانوني، حصار بمعنى الكلمة. الآن الوضع مأساوي، المستشفيات خرجت من الخدمة، الغذاء والدواء والعلاجات أصبحت شحيحة جدا لا تكفي 5%، والدول العربية ماذا تفعل؟ تستنكر، ثم أصل حتى في الأيام الأخيرة لم تستنكر وبقيت تتفرج.
نعم. نعم حسن.
على الشعب حسن. الفلسطيني وهو يذبح.
نعم.
ولكن من كان هو
بالرد
هو. نعم. هذا المحور الشجاع الشريف.
حياكم الله دكتور إبراهيم السراد الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، التحية لك دكتور لحضوركم معنا في برنامجنا. وقد نصل وإياكم السمعين الكرام إلى نهاية لقائنا قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران، حياكم الله في أمان الله.
إن تضق أرض بنا أو نزف عن دربنا ما لنا إلا كنرجو ربنا. إن تضق أرض بنا أو نزف عن دربنا ما لنا إلا كنرجو ربنا. يا إلهي هب لنا ما يجلي همنا، هب لنا عيشا سعيدا، هب لنا أغلى المنى. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا. عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. في دجانا إننا قد وضعنا حملنا، يا رجانا أنت من جانا ومن هنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا.
يا رجائي
خلعنا الفقر عنا والغنى كل من فينا دنا في خشوع وانحنى كلنا نرجو العطايا هل لنا إن تضق أرض بنا أو نزغ عن دربنا من لنا إلا كنرجو ربنا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم وأطيب أمانينا نبعثها إليكم ونحن نجدد اللقاء بكم من خلال حلقة أخرى من برنامج السياحة الغذائية في إيران. رجينا أن تمضوا معنا أوقاتا تجمع بين الفائدة والمتعة.
مستمعين الأعزاء، يتمتع قطاع السياحة الغذائية في العالم اليوم بدورة مالية ناشطة للغاية وحصة لافتة في صناعة السياحة، بحيث يعود حوالي 200 مليار دولار من الاقتصاد السياحي في العالم إلى السياحة الغذائية، وينفق كل سائح على الطعام مبلغا يتراوح بين 150 و200 دولار في رحلاته، حيث من شأن ذلك أن يؤدي دورا أساسيا ومؤثرا في اقتصاد البلدان النامية.
وتعد إيران واحدا من أكثر البلدان السياحية في العالم من حيث الثقافة والعادات والتقاليد والطقوس الغذائية، وهي تمتلك واحدة من أغنى الموائد في العالم بفضل تميزها بوجود 2500 طعام تقليدي ومحلي و109 من المشروبات. وبذلك فإن التنوع الغذائي في إيران واسع للغاية، وكل منطقة وقومية في إيران لها ثقافتها الغذائية الخاصة بها، حيث يعود ذلك إلى الخصائص الطبيعية والمناخية والثقافية في كل منطقة من إيران.
وقد أوجد هذا التنوع الغذائي جاذبية وإمكانيات كبيرة من أجل اجتذاب السائح الغذائي. يتميز الإيرانيون بثقافة وعادات وتقاليد خاصة بهم، وخاصة في مجال الطهي، حيث ينبثق الكثير من ذلك من التاريخ الثقافي العريق للأمة الإيرانية. وفي الحقيقة يجب القول إن الطعام ليس مجرد وجبة غذائية بالنسبة إلى الإيرانيين، بل هو ثقافة يوظفون الطعام من خلالها في التعبير عن هويتهم ومجتمعهم وقيمهم ومكانتهم وقدرتهم على الإبداع.
نعم، وتمثل الثقافة الغذائية باعتبارها مجموعة من العادات الغذائية في كل بلد موضوعا متشابكا لا يقتصر على صحن من الطعام، بل هو جزء من التراث الثقافي لكل بلد، حيث يتميز بسمات من ثقافة ذلك البلد وتاريخه، إلى جانب تاريخه وأساطيره ونقوشه التاريخية وأزيائه وطقوسه ودينه.
أيها الأحبة، تتميز بلاد إيران العريقة بتنوع قومي وثقافي وديني كبير للغاية، وهو ما أدى إلى تنوع التقاليد الغذائية للأمة الإيرانية. وفضلا عن ذلك، فإن للظروف المناخية المتنوعة وموطن العيش تأثيرا أيضا في هذا التنوع، وتختلف أذواق الإيرانيين من الشمال وحتى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. على سبيل المثال، فإن المدن الواقعة إلى الجوار من البحر يفوقون سكان المناطق الأخرى في معرفة أنواع السمك وطهي الأطعمة البحرية اللذيذة، والأهالي الذين ترتبط حياتهم بالرعي وتربية المواشي أو الزراعة يتميزون بطهي الأطعمة المتنوعة المتخذة من المواشي والنباتات. وفي الحقيقة، فإن للظروف البيئية ونمط حياة السكان دورا مهما للغاية وتأثيرا في تشكل الثقافة الغذائية لكل منطقة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج السياحة الغذائية في إيران. كونوا معنا وتابعونا.
أيها الكرام، أدى التاريخ الموغل في القدم والتنوع القومي والمناخي إلى أن تكون إيران من بين البلدان التي أصبح فيها التنوع الغذائي وخاصة أطعمتها المحلية واسعا إلى حد كبير. وكما مر، فإن هناك 2500 نوع من الأطعمة التقليدية والمحلية يعرفها الذوق الإيراني، ويمكننا أن نجد إلى جانب أنواع الأطعمة والمأكولات والتحليات الإيرانية 109 مشروبات في هذه المائدة، حيث أدى ذلك إلى أن تمتلك إيران واحدة من أغنى الموائد في العالم.
وفضلا عن التنوع في أنواع الأطعمة، فإن طريقة طبخ الأطعمة الإيرانية مختلفة كثيرا هي أيضا، ولعل أسلوب الحياة الآلية للناس أدى في هذه الأيام إلى أن يتجه الكثيرون نحو الأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة، ولكن طريقة الطبخ التقليدي للطعام أو الطبخ التدريجي ما تزال تحتفظ بمكانتها الخاصة حتى اليوم. فالطعام يتم طبخه في مطابخ العوائل الإيرانية بطريقة تدريجية، كي تطبخ أنواع المرق والأطعمة والرز بشكل كامل.
يعتبر فن الطبخ في إيران فنا ظريفا ودقيقا، وهو يتميز بالأصالة كالسجاد الإيراني. وقد تطور هذا الفن المحبب إلى القلوب على مر القرون بين الأسر في القرى والمدن حتى بلغ مكانته الحالية. ويجب القول إن نوع الطعام في كل بلد يدل على الحضارة والخلفية الثقافية والتاريخية لذلك البلد. ولقد تمثلت الحضارات الكبرى على مر القرون في الحضارات التي كانت تتمتع بثقافة غذائية واسعة ودقيقة، بمعنى أنها لم تكن تستخدم الطعام لمجرد أنه مادة غذائية تسد الجوع وتؤمن الطاقة، بل كانت تأخذ بعين الاعتبار الجوانب المختلفة من الطعام.
والحضارة الإيرانية هي بدورها من الحضارات العريقة التي نرى آثارها وبصماتها بوضوح في تاريخ العالم. وإذا ما أمعنا النظر في مائدة الطعام الإيراني، فسندرك أن قيمة الطعام عند الإيرانيين كبيرة للغاية، وأن هناك ثقافة وعادات وطقوسا خاصة تسود بين غالبية الأسر الإيرانية. وحينما يدور الحديث عن الطعام والمائدة الإيرانية، فإن هذا الحديث يدور في الحقيقة عن التنوع الغذائي، فضلا عن مجموعة من العادات والطقوس الغذائية التي تناقلتها الأجيال من الماضي وحتى اليوم على مر التاريخ، بالنظر إلى الخلفية التاريخية والثقافية والدينية العريقة للشعب الإيراني. وتمكن الإشارة من بين هذه التقاليد والطقوس إلى ثقافة اجتماع الأسر فيما بينها، وتوقير الكبار وإعداد المائدة، والالتفات إلى الحلال والحرام فيما يتعلق بالطعام والتنوع الغذائي المتناسب.
مستمعينا الكرام، وفي نفس الوقت الذي يعتبر فيه تناول الطعام حاجة فردية، فإنه يمثل ظاهرة اجتماعية، بل إن البشر يميلون أساسا إلى أن يتناولوا الطعام معا كي يعتريهم إحساس أفضل. والأسر الإيرانية تجتمع معا في العادة عند تناول الطعام وتجلس على مائدة واحدة، وهو تقليد ما يزال سائدا حتى اليوم بين معظم الأسر الإيرانية منذ الماضي وحتى اليوم.
مستمعينا الكرام، تقبلوا منا كل شكرنا وتقديرنا على طيب المتابعة، وحتى نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة من برنامج السياحة الغذائية في إيران، نترككم في رعاية الله.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صمت روى حبي وباح بكل أهوائي، بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء، فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي. أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء، إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى، ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله، يعود هواه لله. لون وأفصح بالهوى مني، بلا وقت يناديك ويا لجماله ظني، فلا حب سقى حرفي كما قد فط في دني. أيا ربي سممت إليك بعشق تائب عني، إليك تزفني البشرى وقلبي للهدى أسرى، بذكرك أنطق البحر على أوراق وجداني، على أوراق وجداني.